بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنني أحمد الله جل وعلا وأشكره أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على توفيقه لإقامة مثل هذا اللقاء وهذه المجالس مع هذه الأجواء الرمضانية والمناخات الإيمانية، ومع هذه الكوكبة ضمن هذه السلسلة المباركة، والتي أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وفيما نأتي ونذر. إخواني وأخواتي، بالنسبة لموضوع المحاضرة، كما لا يخفى عليكم، هو الوسائل العملية لتدبر القرآن. القرآن لا يخفاكم هو كلام الله عز وجل، صفة من صفاته، منزل غير مخلوق، من الله بدا وإليه يعود. القرآن أنزله الله جل وعلا على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليكون بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. القرآن هو أحسن الحديث، يقول جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا. القرآن هذا هو معدن الحسنات وكنز الخيرات وينبوع البركات. الحرف فيه بحسن، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف. القرآن هذا الكلام، هذا الكتاب العظيم، هو كلام الله رب العالمين. أمر الله عز وجل بتدبره، يقول سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. ولذلك فرق بين من يقرأ القرآن قراءة تدبر وقراءة تأمل وتعقل، وبين من يقرأ القرآن قراءة مجردة عن التدبر والتعقل والتفهم. شتان. ولذلك كثير من الناس لم يذق حلاوة القرآن، ولم يذق طعم هذا الكلام، كلام الله رب العالمين. لماذا؟ لأنه قرأه قراءة مجردة بعيدة عن تدبره وتفهمه وتعقله والتأمل في هذه الآيات العظيمة التي هي كلام الله جل وعلا. ولأجل هذا ربنا سبحانه عز قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يقول جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويقول جل وعلا: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. هذا القرآن بمجرد أن تنصت بقلبك إليه يحدث فيك هزة عنيفة، يجعلك تقشعر وتخشع من خشية الله رب العالمين. يقول الله جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هكذا القرآن يصنع في القلوب. ولذلك أحوالنا عجيبة جدا مع القرآن، نحن نقرأ قراءة مجردة عن هذا التدبر والتعقل والتفهم، حتى يشكو بعضنا يقول: يعني ما نتلذذ بالقرآن. طبيعي جدا أننا ما نتلذذ بهذا القرآن لكوننا قرأناه قراءة عادية، قراءة مجردة، هكذا نقرأه قراءة يعني مثل ما يعبرون ويقولون إلقاء الحمل، حمل على الظهر ونلقيه. لا، ينبغي للإنسان أن يجعل حمل التكليف علاوة بالنسبة لهذا القرآن، بحيث يتدبر معانيه ويجتهد ويبذل السبب في قضية الوصول إلى هذا التدبر الذي أراده الله سبحانه وتعالى. لذلك القرآن ليس فقط هو القراءة المجردة البعيدة عن العمل أو التدبر، لا، العربي الذي استمع إلى القرآن استماع انصات خرج بماذا؟ كيف وصف القرآن؟ اللي هو الوليد بن المغيرة لما انتدبته قريش ليحاور النبي عليه الصلاة والسلام حتى يكف عن تسفيه آلهتهم وعن ويترك نشر الإسلام وقراءة القرآن، فلما انتهى من الكلام قال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل تستمع إلي؟ فألقى بيديه وراء ظهره وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يتلو عليه من سورة فصلت، هذه الآيات التي أشبه بمطارق إيمانية، مطارق إيمانية على رأسه، آيات عجيبة، وهذا من العرب الأقحاح الذين يفهمون هذه المعاني. فقام فوضع يده على فم النبي عليه الصلاة والسلام يناشده بالرحم أن يسكت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تلا آيات عجيبة وجاء الوعيد من الله عز وجل والتهديد لكفار مكة إن لم يكفوا عن مناكفة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رجع إلى قومه قال أبو جهل: لقد عاد بوجه غير الذي ذهب به، يعني متغير. فقال: ما وراءك؟ يقول: قال والله لقد يعني قرضنا الشعر وقلنا كذا وقلنا كذا، هذا القرآن ليس بكلام البشر، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمورق يعلو ولا يعلى عليه. والقصة طبعا أنا لا أريد أن أخوض في هذه القصة. هذا العربي من الأقحاح كيف وصف القرآن وهو لا يؤمن بالله، كيف وصف القرآن؟ إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمورق أو مثمر وإن أسفله لمغدق يعلو ولا يعلى عليه. نعم، هذا القرآن العظيم هو كلام الله عز وجل، ولذلك الله عز وجل امتدح أهل العلم. لماذا؟ لأنهم حينما يتأملون القرآن، حينما يقرؤون القرآن يقرؤونه بقراءة تدبر تأمل، يحدث هزة في نفوسهم وعمل صالح. يقول الله جل وعلا: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمن إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. الله أكبر. نعم، هكذا يصنع القرآن. بل لو أنزل الله القرآن على جبل لخشع، لخشع. قال الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. القرآن حينما استمعت له القساوسة استماع إنصات تدبر فاضت أعينهم بالدمع. يقول الله جل وعلا: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، مما عرفوا من الحق. الله أكبر. يبكون، عرفوا بأن هذا هو كلام الله عز وجل. ولذلك جعفر بن أبي طالب لما تلا على النجاشي في الهجرة الثانية، لما تلا على النجاشي آيات من سورة مريم دمعت عيناه، بكى من خشية الله عز وجل، حتى قال إن محمدا وعيسى عليه الصلاة والسلام لم يختلف فيما أتيا به. هكذا يصنع القرآن، هكذا يصنع القرآن. بل الجن لما استمعوا إلى قراءة النبي عليه الصلاة والسلام استماع إنصات تحولوا للتو واللحظة إلى دعاة. يقول جل وعلا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، بقلوبهم يعني، قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. الله أكبر. يعني تحولوا للحظة إلى دعاة، لأن هذا القرآن يصنع صنع عجيب في القلوب. هذا القرآن هو دستور الخالد. قل جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا القرآن شيء عجيب جدا، ما يمكن لأحد فعلا أن يذوق حلاوة القرآن وأن يتلذذ بنعيم القرآن إلا حينما يتدبر، يقرأ قراءة تدبر وتأمل. أما هذه القراءة المجردة فهذه في الواقع نعم يؤجر عليها القراءة العامة، القراءة المجردة الحرف فيه بحسنة، لكن كثير من الناس ليس عنده ذاك يعني ليس عنده ذاك الاستعداد الذي يجعله يتنعم بهذا النعيم. القرآن كلام الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قرأ يبكي، إذا قرأ القرآن يبكي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الله عز وجل قبح أناس أو أجناس لأنهم أنزل عليهم الكتاب ومع ذلك ما تأثروا به، ما تأثروا به. يقول الله جل وعلا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. لاحظ شبههم الله عز وجل بالحمار، الحمار يحمل عليه الكتب والدفاتر ولا يفقه ما فيها. فمن الناس من هذه حاله، أنزل الله عز وجل عليه القرآن ومع ذلك حمل القرآن ولكن لا يدري ما في هذا القرآن، لأنه ما تدبره ولا أخذه أخذ مؤمن يريد فعلا أن يتنعم بهذا القرآن. قل جل وعلا واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا مثل الكلب، دائما يلهث سواء حملت عليه أو تركته. انسلخ من آيات الله عز وجل، نسأل الله العافية والسلام. المنافقون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حجبهم عن الإيمان هو عدم تدبر هذا القرآن، ما آمنوا بالله حق الإيمان، ولذلك يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. قد يقرؤون القرآن مع الصحابة لكن قراءة نفاق، قراءة نفاق، ليست قراءة، هي قراءة أخذ واستسلام، قراءة تدبر. ولذلك إخواني بارك الله فيكم كثير منا يشكو يقول يعني ما نجد هذا اللي نسمعه عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة وعن الصالحين وعن الأئمة أنهم يتأثرون بالقرآن، ما نجد هذا الشيء. أقول قل هو من عندي أنفسكم، نحن السبب، لأن أصلا أهملنا جانب التدبر التأمل. فتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن. نحن نقرأ القرآن قراءة مجردة هكذا من دون فهم من دون تدبر، مع أن بإمكاننا أن نصل إلى هذه المرتبة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ما كانوا يتعجلون القرآن كما نتعجله نحن، وإنما كانوا يقرؤونه بتدبر ما يتجاوزون 10 آيات حتى يحفظوها ويعرفوا معناها ويتدبرونها ثم يعملوا بمقتضاها رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الصحابة هذه الكوكبة النيرة ما كانوا يتعجلون القرآن، بل يتأجلون لأنهم علموا أن القرآن إنما أنزله الله عز وجل لماذا؟ للتدبر وللعمل. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لاحظ أولو الألباب أصحاب العقول، شوف الربط كيف. هكذا ينبغي للمسلم أن يتدبر القرآن. الصحابة كانت قراءتهم قراءة يعني القرآن يجري على ألسنتهم ويقرؤونه على الدوام والاستمرار. القرآن لهم عادة ونفوسهم إلى القرآن منقادة، ليست قراءتهم مثل أحوالنا موسمية، لا، يقرؤون القرآن على كل أحيان، وهو يشتغل يقرأ القرآن، وهو مسافر يقرأ القرآن، وهو مريض يقرأ القرآن. هكذا كان، تنزل عليهم السكينة من الله عز وجل، صحت بهذه الأحاديث الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك إخواني وأخواتي بارك الله فيكم إذا فهمنا بأن تدبر القرآن واجب، أها هنا في هذه اللحظة نبدأ نتكلم عن الوسائل والأسباب المعينة على التدبر، يعني بمعنى لابد أن يفهم كل أحد أن تدبر القرآن أمر لازم وفرض وحتم وفرض، هكذا نص العلماء على أن تدبر القرآن فرض وحتم ولازم، لأن الله عز وجل إنما أنزل القرآن لهذا الغرض ولهذا الأمر. هنا يتضح الفرق بين الحالتين، حالة القراءة المجردة البعيدة عن التدبر، حالة القراءة وهيئة القراءة وأنت في تدبر وفي تأمل وفي تعقل. ولذلك أحاول جاهدا معكم بإذن الله جل وعلا مجتهدا في أن أضع الخطوات العملية لقضية التدبر، لأن هذا هو الهدف من هذه المحاضرة ومن هذا المجلس. ما هي الخطوات العملية؟ ما هي الطريقة المثلى حتى نكون جميعا ممن يتدبر القرآن؟ أول قضية وهي حقيقة يعني دائما قطب رحى الأعمال الصالحة، الإخلاص، إخلاص النية، إصلاح الطوية، بأن تكون قراءة لله، لأن هذا في واقع الأمر يعينك إعانة كبيرة جدا على تدبر القرآن. والله جل وعلا قل فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. قل جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، وفي لفظ بالنية، وقراءة القرآن عبادة فلا بد من النية الصالحة. لابد، ما معنى النية الصالحة؟ تبغى قراءتك لله عز وجل، لا تبتغي بهذا ثناء أحد ولا إطراء أحد ولا مدح أحد ولا تكسب من وراء القرآن ولا متاجرة، لا، تقرأه لله عز وجل. وجاء بخصوص الإخلاص في قراءة القرآن قول النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن لوجه الله، وفي لفظ اقرأوا القرآن لله، يعني مخلصين لله، قبل أن يأتي أقوام يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلون. لذلك مهم جدا استحضار النية الصالحة في قراءة القرآن. الأمر الآخر مما يعين على قراءة القرآن، عفوا على تدبر القرآن، مسألة التفاسير، وهذه مسألة مهمة، فالتفسير خير معين على فهم القرآن وتدبر القرآن. وحينما أقول التفسير المقصود بالتفسير السليم، تفاسير الخالية من البدع، الخالية من الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة، الخالية من الإسرائيليات، تفاسير الحمد لله كثيرة ولله الحمد، عندك خطوة واحدة فقط تستشير بعض أهل العلم، تقول انصحني بكتاب تفسير مثلا من المختصرات وتجعله دائما تقرأ فيه، فإن هذا يفتح لك مغاليق، مغاليق أغلقت عليك، سبحان الله العظيم. هذا أمر غاية في الأهمية. لذلك الصحابة وهم الصحابة رضي الله عنهم احتاجوا إلى تفسير القرآن، أشكلت عليهم مواضع احتاجوا إلى تفسير القرآن. ولا يخفاكم بأن تفسير القرآن إما يكون بالقرآن فآية تفسر آية، وإما يكون بالحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وبآثار الصحابة خاصة الذين تميزوا بالتفسير، وإما أن يكون طبعا بلغة العرب. وهذه مسألة حقيقة يبحثها العلماء، هو القرآن أنزله الله بلسان عربي مبين، والمعنى الرجوع إلى لغة العرب مع جعل ذلك ضمن القواعد الشرعية والضوابط المرعية، لأن ليس كل مفردة في لغة العرب ممكن أن نفسر فيها الآية، لأن القرآن حمال أوجه، فلابد من ربط هذا ضمن السياق أو سباق الآية أو سياقها مع النظر أيضا إلى القواعد، وهذه لا يحسنها إلا أهل التخصص. أنا لا أريد أن أخوض في هذا، لكن أقول مهم جدا أنك تطلع على شيء من كتب التفسير، ستجد فرق كبير جدا بين قراءتك لهذه السورة من دون النظر في كتب التفسير، وبين قراءتك لهذه السورة بعد أن اطلعت إلى كتب التفسير. يعني مثلا في قول الله عز وجل إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، أذنت، أنا أجزم يقينا أن كثير من الناس يقرأ لكن ما يدري ما معنى وأذنت، لما يقف إلى معنى أذنت يعني أصغت واستمعت عرف المعنى. الآن أصبح عنده قراءة جديدة للقرآن فيها تدبر وتعقل وتفهم. ولذلك مهم جدا بارك الله فيكم الاعتناء بهذا الأمر في قضية التفسير. والحمد لله تفاسير كثيرة الآن ممكن تقتنونها وتجعل يعني لو قرأت 10 آيات ثم نظرت في تفسيرها فإنك ستؤجر الأجر العظيم وستكون حالتك وهيئتك يعني أكثر يعني خشوعا ورقة من الحالة السابقة. أمر آخر ما يتعلق بمعرفة قواعد لغة العرب، هذه مسألة مهمة. وأنا طبعا حتى لا نكون مثاليين بقدر يعني هذه المسألة لا يحسنها كل أحد، لكن على أقل تقدير تجتهد في أن يعني يكون لك نصيب وحظ من بعض قواعد لغة العرب، لأن من المهم جدا معرفة قواعد اللغة حتى نفهم القرآن. القرآن أنزله الله بلسان عربي مبين، ولذلك لما كان الصحابة عرب أقحاح ما اختلطت بلغتهم شيء من اللكنات ولا اللهجات، ولا كان يسهل عليهم فهم الآية. أحيانا بعض الآيات يختلفون من حيث الدلالة بعض الآيات، لكن في الغالب قريش لما نزل القرآن واستمعت إليه فهمت يعني ماذا أراد الله عز وجل من إنزال هذا القرآن. ولذلك أذكر في هذا السياق يقولون بأن طبيب غير مسلم يعالج عنده يعني كبار الشخصيات الملوك والحكام والأمراء، فكان بعد ما ينتهي من العلاج يقول يعني القرآن هذا أنا قرأته، تقولون بأنه معجز وأنه كذا وكذا، أنا ما شفت هذا الشيء. طبعا أحيانا تكون ردات فعل يعني بعضهم يقول أنك كافر لأنك كذا لأنك كذا. فأحد الملوك المشهورين لما قال له هذا الكلام قال أول مرة أشوف واحد يقول لي صدقت لكتابه، كتاب مقدس عندهم. قال نعم صدقت، لأنك أنت لا تعرف اللغة العربية، ولو أتقنت اللغة العربية عرفت هذا القرآن وكيف الإعجاز الذي فيه. طبعا هذا مثل ما يقولون في العامية حطها في رأسه، فراح وتعلم اللغة العربية في حدود 2 سنة. يقول فلما قرأ القرآن أسلم، قال لأني قرأت القرآن قراءة جديدة لأول مرة أقرأه بمثل هذه الروح وبمثل هذا النفس وبمثل هذا الفهم للقرآن. لذلك مهم أخواني بارك الله فيكم يكون عندنا قدر، أنا لا أقول بالإحاطة، على أقل تقدير يكون عندنا فهم لكثير من قواعد اللغة حتى فعلا يعني نستطيع أن نتدبر القرآن يعني تدبر صحيح. من وسائل التدبر تدبر القرآن أننا نعتقد نحن ونحن نقرأ القرآن أن هذه رسائل من الله لنا. فالله عز وجل حينما تأتي يا أيها الذين آمنوا لابد أن يكون شعور يسكنك أنك أنت وأنت مخاطبون بهذا القرآن، يعني الكلام لك ولك، الكلام لك ولك، هذا المعنى. للأسف الشديد الآن نحن لما نقرأ يا أيها الذين آمنوا نعتقد أناس آخرين، صحيح آخرين لكن أنا منهم، أنا من جملتهم، أنا أحد أفراد هذا العموم، يا أيها الناس أنا أحد الأفراد، يعني ليس بالضرورة يا فلان بن فلان، لا، جاء الخطاب عام، قرآن دستور، قرآن قواعد عامة. لذلك لما أقرأ القرآن وأمر يا أيها الذين آمنوا وينتابني شعور بأني أنا المقصود اختلف الوضع، أصبحت في حالة وفي هيئة من الاستعداد لتلقي هذا الأمر، الشيء الذي يختلف عن أي حالة سابقة. ولذلك ابن مسعود ماذا يقول؟ يقول إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك واعلم إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. الحسن بن علي يقول القرآن رسائل من الله، كان الصالحون يقرؤون القرآن في الليل ويتدبرونه وفي النهار يتفقدونه، يقرؤون في الليل يعلمون بأن هذه رسائل، وفي النهار يشوفون أعمالهم فعلا هي تنطبق على ما قرأوا في الليل هذا هو التدبر الحقيقي، أنك تعلم بأن هذا القرآن رسائل من الله عز وجل لك، رسائل. للأسف الشديد بعض الناس الآن يقرأ القرآن والقرآن يتوعده ويتهدده، القرآن يهدده ويتوعده وما يدري، ما يدري يقرأ القرآن. ليش؟ لأنه واقع في ما ينهى عنه القرآن، القرآن يحرم وهذا ما يدري، ويتوعد القرآن بالنار وبالعذاب وباللعن وبكذا ما يدري، ما كأن الأمر يعني أقرأ هكذا. لا، مهم جدا أن تعلم بأن هذا رسائل من الله عز وجل. أمر آخر من الأمور المهمة التي تجعلك فعلا تتدبر التساؤلات. أنا لا أعني بالتساؤلات المماحكة أو الاعتراض، لا لا والعياذ بالله، هذا شأن المنافقين. التساؤلات لما تمر بآية تقول مثلا لماذا ختم الله هذه الآية باسمين من اسمه، مثلا الغفور الرحيم الواسع العليم مثلا، تروح كتب التفسير أو تتصل بالمشايخ والعلماء أو تروح لشيخك اللي عندك أو اللي تثق فيه تتساءل، أو مثلا تنظر في كلام أهل العلم. هذا يصنع فيك صنع عجيب، صنع عجيب. يعني الآن ختم الآيات بأسماء الله الحسنى مثلا ليست هكذا أتت مصادفة، لا، لها معنى. انظر إلى السياق والسباق الآية، يفتح الله عز وجل عليك أشياء عجيبة جدا تحصل عندك من الإشراقات، الشيء اللي يختلف عن كل حالة سابقة لك. يقولون بأن رجل أعرابي مر على قارئ يقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، قال أعوذ بالله، هذا ليس قرآن. فقبض عليه وذهب به إلى القاضي أو الوالي، المهم قال كيف تقرأ؟ قال أنا لا أنكر القرآن لكن هذه ليست قرآن. فقيل للقارئ اقرأ، فقرأ فقالوا أخطأت. فقيل أعرابي كيف عرفت هذا؟ قال ما يناسب، لا يناسب أن يذكر الغفور الرحيم في آية فيها قطع والسارق والسارقة فاقطعوا أيديه، ما يناسب أن تكون الآية تختم باسمين، باسمي الغفور والرحيم، تختم بالعزيز الحكيم، الله أكبر. هكذا هكذا اللي يعني يعرف القرآن، القرآن هكذا ما نمر عليه هكذا مرور، وإنما نتساءل، تساءل يا ربي هذه الآية ختمت بكذا، هذه اللفظة لماذا قدمت هذه على هذه. هذه التساؤلات وفق الضوابط الشرعية والقواعد المرعية تجعلك في هيئة أو في حالة تختلف عن كل مرحلة سابقة. من وسائل تدبر القرآن الاستماع إلى قراءة الآخرين، لا سيما الأصوات الغضة الجميلة الطرية الندية. النبي عليه الصلاة والسلام وهو خاتم المرسلين سيد ولد آدم كان يحب أن يستمع إلى الآخرين. يقول لأبي موسى الأشعري كيف يا أبا موسى كيف وقد استمعت إلى قراءتك، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. يقول أبو موسى الأشعري لو كنت أعلم أن تستمع لحبرته لك تحبيرا، أي لزينته لك تزيينا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن مسعود اقرأ علي، فيقول يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. يقول ابن مسعود فقرأت عليه من سورة النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك حسبك. يقول ابن مسلم يقول ابن مسعود فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان في لفظ تدمعان، الله أكبر، يبكي صلى الله عليه وآله وسلم. أمر آخر القيام خاصة في الأجواء الهادئة، قات السحر إذا ما الليل أقبل كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع أطار الخوف نومهم فقاموا وأهل الأرض في الدنيا هجوع لهم تحت الظلال وهم سجود أنين منه تنفرج الضلوع. هذا الوقت حينما تهدأ البشرية، تخف الأقدام، تنام العيون، يصبح يضرب السكون برواقه، يقوم العبد الخفي التقي لله عز وجل فيقرأ القرآن يتغنى بهذا القرآن، سيجد يعني شعور آخر، سيجد سبحان الله العظيم فهم لهذه الآيات. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الهزيع الأخير من الليل فيقرأ ويبكي عليه الصلاة والسلام. يقول حذيفة بن اليمان: قمت مع النبي عليه الصلاة والسلام ليلة فقرأ آية واحدة يركع فيها ويسجد، يعني حتى أصبح وهو يردد هذه الآية، وهي قول الله عز وجل: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. الله أكبر. يقول يبكي ويركع فيها ويسجد صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا يرجعنا إلى ما سبق من قضية ترداد الآية. ترداد الآية هذا يرتد على القلب وعلى النفس بمثل هذا مثل هذه الإشراقات ومثل هذا التدبر والتأمل لكلام الله عز وجل. أيضا كثرة القراءة، كثرة قراءة القرآن. بعض الناس للأسف قراءة القرآن عنده موسمية، رمضان، الجمعة، عشر ذي الحجة. لا، قراءة القرآن على الدوام والاستمرار سبب من أسباب الفهم والتدبر بإذن الله عز وجل. إنك بالمجزوم المحقق إنك مع هذه القراءة ستحتاج أن تنظر إلى بعض الوسائل التي ذكرتها وأشرت إليه. الوقت أدركني والجعبة ملأة والحديد ذو شجون والوسائل كثيرة، لكنني أتيت إلى أهمها سائلا الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا، وأسأله جل وعلا أن يجعل القرآن شفيعنا عنده وقائدنا إلى جنته ورضوانه، إنه خير مسؤول. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.